انا محال، ولو في القلب الف سؤال محال ننسى امامنا محال. ده كان سابق زمن جيله بقوة علمه ودليله عن الاسلام. ده كان حايش ولسه بطلته عايش، يحسسنا بكتاب الله ويرحل واحنا لسه معاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم ويرعاكم يا رب العالمين. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حواري مع الشعراوي. أسأل الله أن يغفر وأن يرحم فضيلة مولانا إمام الدعاء سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي قرب لنا القرآن الكريم وقربنا من القرآن الكريم وأذاقنا لذته بهذا التفسير البديع، متعه الله بالنعيم المقيم يا رب العالمين. لسه في قصة سيدنا يوسف، قصة العظيمة الجليلة الحبيبة إلى نفوسنا جميعا والمصريين على وجه الخصوص. يعني بسأل مولانا في أول حواري معاه، بقول له مهم قوي يمكن إن احنا نعرف في أي مرحلة أو حقبة تاريخية حدثت هذه القصة، قصة سيدنا يوسف، مقاربة تاريخية عشان نعيش أكتر ونتصور أكتر الأحداث، وده حتى بيهم المؤرخين والمهتمين بالتاريخ بشكل عام. تفضل يا مولانا.
الكلام ده في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر، والقصة كلها في مصر، يعني أرضها مصر وأبطالها في مصر. قال الملك، وجيه كلمة العزيز، يبقى فيه شيء اسمه عزيز وفيه شيء اسمه ملك. ادي فهمنا دي. طيب اللي كانوا بيحكموا مصر قديما يسموهم الايه؟ الفراعنة. والقصة حين ذكرها الحق سبحانه وتعالى في الاشياء القديمة في قول الله سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل داس هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالإيه. إذن حينما يتكلم الحق عن حكام مصر في القديم تكلم باسم مين؟ فرعون. وحين تكلم عنهم بمسألة موسى تكلم عنه إيه؟ ائتيا فرعون. برضه في حكاية يوسف ما جاش فرعون أبدا، جه مين؟ الملك. الملك والعزيز، والملك والعزيز. في مسألة كانت يعني مش معنى يعني في القديم فرعون وفي الأيام موسى في الايه فرعون ويوسف في الوسط مسألته ما فيش فيها ايه ذكر مين. لما جينا تتبعنا التاريخ وعملوا حاجة الرشيد وعرفنا تاريخ مصر القديم وحلينا الرسوم اللي موجودة، عرفنا ان فيه فترة من الفترات حكم الفراعين انتهى، وجاء ملوك الرعاة اللي يسموهم الهكسوس. سموهم ايه؟ ملوك الهكسوس الرعاة، وحكموا مصر. وكان ده في الأثناء دي يوسف وكنوزه كانوا في خدمتهم. فلما استرجع الفراعين حكم مصر طردوا مين؟ وجابوا مين؟ جابوا الناس اللي كانوا بيولوهم وبيعملوا فيهم وقعدوا يقتلوا فيهم ويذبحهم. إذن ففي فترة يوسف لم يكن هناك فرعون، وإنما اللي كان مين هناك؟ كان ملك. وذلك من إعجازات التنبؤات بالقرآن.
دي لقطة جميلة قوي الحقيقة، وممتعة وشديدة الفائدة، يعني نعرف الفرق بين مرحلة حكم الفراعنة ومن قطع من هذه الفترة اللي جه فيها سيدنا يوسف ثم عودة الفراعنة. شوفوا العالم لما عنده ثقافة واسعة وإحاطة بالتاريخ والجغرافيا وهذه والحضارات وما إلى ذلك، بيديلك إضاءات جديدة في المعاني المهمة. يعني طيب بنسألك يا مولانا، لماذا اختير، تم وقع الاختيار على سيدنا يوسف تحديدا لتفسير الرؤيا، والسجن مليان ناس، لماذا يوسف بالتحديد لتفسير رؤيا الملك؟ تفضل يا مولانا.
إن الحق سبحانه وتعالى شرح لنا في هذه اللقطة من القصة أن الملك حينما رأى رؤيا وعرضها على ملئه لم يستطيعوا الإجابة عنها، بل قالوا أضغاث أحلام، وحكموا بأنهم لا علم لهم بتأويل هذه الأحلام. حينما قال الذي نجا منهما وذكر قصته مع يوسف في تأويل الرؤيا له ولزميله، قال أرسلوني، لم يقل إلى من، لأن ذلك معلوم، أرسلوني أي إلى من يدلني، لأنه قال أنا آتيكم بتأويله، فأرسلوني يعني ليس التأويل عندي، وإنما التأويل عند من ترسلوني إليه. أدي واحدة. بعد ذلك القرآن ما قالش بقى، فأخذ الإذن فذهب إلى يوسف فالتقى به وخاطبه وقال يوسف، يعني يا يوسف أفتنا في كذا، بل انتقل من طلب الإرسال إلى لقاء يوسف مرة واحدة، قال فأرسلوني وانتهت المسألة، وبعد ذلك ترك هذا لتعلمه أنت. فقال حين خطابه ليوسف، يوسف يعني يا يوسف أيها الصديق، كلمة أيها الصديق تدل على أنه جربه في مسائل متعددة وثبت صدقه. طيب وقال أيها الصديق، قالها كده؟ قال لك لا، بتجربته معه، لأن له معه تجربتين، تجربة جرأته في أن يسأل هو وزميله يوسف، لأنه نراك من المحسنين، محسنين يعني ما جربوش عليه مخالفات، يبقى هذه واحدة خلته يسأله في تأويل الرؤية. وبعد ذلك لما أول الرؤية جاء واقع الحركة في الحياة مطابق للرؤية، أما أحدهما فيسقي ربه قمر وأما الآخر وقد حدث، يبقى إذن صديق ولا مش صديق؟ فقال له يوسف أيها الصديق أفتنا، أفتنا في سبع بقرات في الرؤية اللي هم الملأ قال أضغاث أحلام، يوسف أيها الصديق أفتنا، أفتنا في سبع بقرات سمان، أفتنا في سبع بقرات سمان، إيه يعني أفتنا؟ أفتنا في رؤية الرائي في الرؤية سبع بقرات، اللي هي رؤية الإيه؟ رؤية الملك. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يعني هزيلة، الهزيل يأكل الإيه؟ يأكل السمين، وأيضا حلقة تانية، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات.
طيب يا سيدنا، تفاصيل الرؤية مهمة أوي إن إحنا نعيش مع الأحداث دي، نعرف هذه التفاصيل، لأن اتبنى عليها وقائع حقيقية، وهذا من التأويل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى ومنحه واختص به سيدنا يوسف عليه السلام. كيف فسر سيدنا يوسف رؤيا الملك؟
قال يوسف عليه السلام وعلى في تأويل الرؤيا، تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون سبع سنين دأب، الدأب معناه المواظبة، ولذلك يقول فلان دائب على فعل كذا، يعني ايه؟ سبع سنين متتالية فيهم ايه؟ دأب، يعني دائبين على الزرع، مفيش كسل. ادي واحدة، تزرعون سبع سنين دأب، فما حصدتم اي من نتيجة الزرع فزروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. برضه لو قال فزروه في سنبله، طب احنا هناكل منه شويه السنه دي، طب زروه في سنبله دي علمتنا شيء اهتدي اليه اخيرا بالبحوث العلميه المختلفه، ان الشيء اذا كنز في وعائه من القشر الخارجي يبقى ده ادعى على ان السوس ما يدخلوش، ذره يسيبوه في الغلاف بتاعه، قمح يسيبوه في الايه؟ في السنبل، لان شيء من الايه؟ من الوقاية. قال لك انا انتوا هتزرعوا سبع سنين بجد واجتهاد ومش عارف ايه ولا متواليه، وبعدين خدوا شويه كلوهم دي الا قليلا مما ايه تاكلون،
وبعدين الباقي ذروه في ايه؟ في سنبله. بعض العلماء يقول لك ذروه في سنبله يعني في عيدانه كلها لا في السنابل وحدها. وقال ان ديا عشان تبقوا انتوا تاكلوا اللي في السنابل والحيوانات تاكل الايه؟ العيدان. فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، هو ده اللي تدرسوه وتعملوه الا قليل. ليه؟ قال لك قال لك ما دام مقبل على سبع جاف ومقبل على سبع سنبلات يبقى ما تفتحش بطنك بقى، كل على ايه؟ على قد القدر، الا قليلا مما تاكلون. ليه؟ لانك انت هتستقبل السبع سنين دي بتاعت الزراعه دقب دي هتعد لسبع سنين ايه؟ جد. اللي فيها الدقب دي هيجي فيها بعدها ايه؟ جد. فلما تفرد بطنك زي ما يكون كل سنه بناكله بقى ويخلصه، مش كده ولا لا؟ قال لك لا، المساله مش عايزه كده، لان دي ايه؟ الا قليلا مما تاكلون. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن. ما قدمتم لهن من ايه؟ من الباقي بعد الا قليل. طب وهي السبع الشداد ده سبع سنين يعني شداد قوية تجهد هي اللي هتاكل؟ أم قال لك خد بالك إن الحدث أي حدث يعوز زمن ويعوز مكان. مرة ينسب الحدث للزمن، أهي السبع شداد هتاكل، هي اللي هتاكل ولا هياكل اللي عايش السبع سنين؟ يبقى نسب الفعل إلى مين؟ لأن ده الملابس الأول، مدام سنان شديد يبقى الزمن هو اللي شديد. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني تمنعون أنفسكم من أكله لتستبقوا النوع اللي إيه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الله، هذا أمر خارج عن الرؤيا، لأن الكلام في سبع بقرات سمان يأكلنهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر أخرى، انتهت الرؤيا عند كده ولا لا؟ أم قال لك بالعقل كده، ما دام جه سبع سنين خصب وقال ازرعوا فيها دأبا وهتيجي سبع شداد تأكل، ما دام عين الآكل من الخصب سبع شداد يبقى معنى بعد السبعة هتنتهز. ده بالإيه؟ بالعقل.
وطبعا ده يعني ما يعرفهاش غير العالم اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه هذا العلم وهذا الاستنباط، والرؤية فتوى فمش أي حد يتعرض ليها. أفتنا في سبع بقرات، مش فسر لنا، أفتنا، فهي رؤية لا ينبغي أن يتعرض لها إلا من هو حقيق بها. فاصل ونرجع تاني لهذه التفاصيل المهمة جدا اللي احنا بنحبها ونحب نعيش معها. فاصل ونرجع لحضراتكم.
ولو في لمنا محال.
رجعنا لحضراتكم ولسه في تفاصيل عن سيدنا يوسف، واحنا في مرحلة السجن، يعني سجن سيدنا يوسف ولا يزال في السجن وفسر الرؤية. بسأل مولانا الإمام الشيخ شعراوي، لماذا يعني وضع سيدنا يوسف شرط براءته من النسوة مقابل خروجه من السجن كما ورد في الآيات؟
قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول كان معناها انه قعد في السجن بقى وشكلي بالسجن ومش عارف ايه، كان يقول له طيب وياخده في ايده ويمشي. قال له لا، انا مش هتنقل من هنا الا لما تروح للملك وتشوف الحكايه بتاعت النسوه اللي قعدوا يقولوا عليا كذا وعلى كذا وكذا وكذا. الله، يبقى حرص على ان لا يستجيب الى مخلص من عذاب السجن الذي هو فيه، لا يذهب الا اذا برئت ساحته براءه يعرفها الملك، لان من الممكن ان دي سترت عن اذن الملك. لا اقول له على الحكايه دي، اقول له ايه؟ اسال النسوه ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه. الله، اذا معنى ذلك القصه، لان احنا قلنا القصص القراني مش جاي عشان يقول لي حكايه قبل النوم، مش عايز يقتل الوقت، ده بيديني قصص عشان استنبط منه عبرة. نعم. هذه العبرة تخدمني في قضايا الحياة.
نعم.
إذن براءة الساحة أمر يهم الإنسان، علشان الشيء اللي يبقى فيه ريبة يبقى ننتهي منه، فقبل ما يروح عارف يأتوني به يعني إيه، لازم هيقربوا بقى ويقعدوا. وليه يترك الحكاية دي نغزي؟ يجي واحد يقول له انت جايبه ما أدريش، هو كان المسألة بتاعته مع امرأة العديد ومسألة بتاعته مع النسوان. قال لا، قبل ما نروح ننهي المسألة دي، ننهي المسألة. ولذلك سيدنا رسول الله يقول ايه، رحم الله أخي يوسف لقد كان كريما. حينما جاءه الرجل يسأله عن تفسير الرؤية، كان معناه يقول لا أنا ما فسرش إلا لما تطلعوني من السجن. فسر. طيب الحتة الثانية، كان كريما حينما قال إيه يأتوني به وراح له علشان ياخده، قال له لا أنا مش هتني إلا لما تشوفوا الحكاية إيه الأولانية. الحكاية الثالثة إنه ستر على امرأة العزيز ودكن حكايتها خالص، واتكلم عن إيه النسوات اللاتي قطعنا أيديهن. يبقى معنى ذلك انه بينك ان الكريم ما يعرفش يستغل المواقف استغلال احمق، لازم ياخدها بقدره، لازم ياخدها ويرتب. قال لك انا هروح عند الملك ومن قال ائتوني بيه، وهقعد بقى اسر عنده، والعيون بقى تتطلعني والمش عارف ايه، والمكائد بقى اياها والبتاع، وهي مش هيجد وفجوه عندي الا ايه، فدي ننهيه. فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ربي عالم، أنا مطمئن للحكاية دي، إنما المسألة أنا وياكم ماهيش المسألة، لازم هو الملك يعلم آخر. أنا عايز أوضح حد لهذه المناعة. يبقى إذن دع ما يريبك إلى
ما لا يريبك.
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه، الإيمان بالله إنك أنت لا تقف موقف الريبة، ما تقفش موقف الريبة، يعني الأمر اللي يجيب لك منه ريبة ابعد عنه.
نعم، كل الأحداث دي بتحصل، وهذه التفاصيل سيدنا يوسف في ريعان شبابه، لكن تشوف المواقف كلها بتاعت سيدنا يوسف مفعمة بالحكمة التي أتاه الله سبحانه وتعالى إياها، والرشد وترتيب الأحداث والذكاء الشديد والفطنة ونور العقل، كل خطوة محسوبة زي ما قال سيدنا الشيخ الشعراوي، حاجة رائعة. الأنبياء دول حاجة جميلة قوي فعلا، منارات الوجود عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. طب يا مولانا، لماذا قرب ملك مصر يوسف وجعله عزيز مصر؟ الحقيقة ما بتقرأ كل شوية مصر مصر في سورة يوسف وفي غيرها من القرآن، احنا كمصريين بنشعر بفخر وعزة، وان بلدنا دي مفيش زيها. الكلام ده مش مجاملة لحد، دي حقيقة قرآنية ستظل خالدة الى ان يقوم الناس لرب العالمين. اللهم املأ مصر بالامن والامان والسلامة والخير والاسلام يا رب العالمين. بكرر تاني السؤال لمولانا، لماذا قرب ملك مصر يوسف منه وجعله عزيز مصر؟
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يبقى حيثيات أنه مكنه واستأمنه أشياء. الشيء الأول أنه حفيظ، وأنه علم أنه حافظ على أعنف غريزة في الإنسان وهي غريزة الجنس، طلع منها بريء. ثانيا أنه عليم، لأنه أول له الرؤية. ثالثا أنه لما كلمه استشف منه خفة نفسه عليه. يبقى دي حيثيات الاستخدام. فأعلن، هو قال الأول أستخلصه لنفسي، والمستخلص للنفس دي قد يأتي فيما بعد نقول له لا مع السلامة. فلما كلمه بقت اكتملت عنده المسائل، قال إيه، أعلنها إنك اليوم لدينا مكين، أي ممكن. ممكن دي اللي احنا بنسميها في العرف الحديث وبنسمعها كتير بقيت اهل ثقة ما حدش يغضب، واعلنها علشان يسد باب الوشاية بيه او باب التآمر عليه او اول مسألة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الوحي من جبريل قال انه لقول رسول ايه
كريم
ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ما حدش ينال منه اي حاجه. ادي اهل الثقه قالوا. بقي اهل الثقه دي يبقى نافع له وبسطه وكل حاجه انما هو الذي سينفذ الامور يبقى لازم له صله ثانيه بالمحكوم ده من ناحيه الحاكم ممكن. طب ومن ناحيه عمله مع المحكومين؟ قال لك ده امين. يبقى خد الوصفين الاثنين. الخيبه بقى اللي بتبقى تحصل انه يرجح اهل الثقه على اهل الخبرات والامانه، او يجيب اهل الامانه فيظلوا كده تعبانين ومن الثقه. اقول له لا، انت عايز بقى تختار من يريحك ومن يريح محكومك، خذ من ايه اللي فيه الامرين الاثنين. يبقى امين على المحكوم وذو ثقه عند مين؟ عند الحاكم. حينما سمع يوسف هذا الكلام ومكين وامين وخلاص، قال لك أنا حين أطلب منه الآن شيئا أطلب منه شيئا يتعلق بتعبيري لرؤياه، لأن تزرعون 7 سنين دأب وبعدين مش عارف يجي إيه وإيه شغلانة بقى، يعني عملية اقتصادية. العملية الاقتصادية قال له اجعلني على خزائن الأرض، تأكيد لثقته في أن الرؤية ستأتي على وفق إيه؟ على وفق ما رأى، وإنها عايزة حكمة إدارة بقى في إننا ما نبعترش في سنين الخصم علشان نضمن لسنين الشدة أن يوجد. دي عايزة إيه بقى؟ عايزة وصفين اتنين، حفظ وعلم.
ومن العبر الجميلة اللي استفدناها من مولانا الشيخ الشعراوي الحقيقة في خلال الآيات اللي بيفسرها، ولسه الرحلة مع سورة يوسف ممتدة مع سيدنا الشيخ الشعراوي، ان الـ 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 الانسان المصلح سواء طبعا في القمة الانبياء او اي مصلح يحمل قضية يعني قضية حق في قلبي حتى لو تعرض لظلم، هذا لا يجعله خصما لبلدي ولا خصما لمجتمعه، انما اذا طلب للخدمة يقدم خدمة، لان الاسلام بيؤسس مش بس المواطن الصالح، للإنسان الصالح. كالغيث أينما وقع نفع. بشكر في نهاية هذا اللقاء الممتع فضيلة مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه الدرجات العلى، وسعدت بمتابعة حضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على مثل هذه اللقاءات على خير حال وفائدة ونفع يا رب العالمين. حلقة قادمة وحواري مع الشعراوي. بشكر فريق التصوير ومعدي البرنامج محمد علاء وشيماء كمال، وتحياتي لحضراتكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولو في القلب 1000 سؤال محل ننسى إمامنا محال، ولو في القلب 1000 سؤال محل ننسى إمامنا محال، ده كان سابق زمن جيله بقوة علمه ودليله عن الإسلام، ده كان حايش ولسه بطلت وعايش يحسسنا بكتاب الله.